بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في النقطة الثانية، هل يشترط الجهل بالحالة السابقة في جريان قاعدة اليد أو لا يشترط؟ فقلنا في المسألة قسمان رئيسيان، القسم الأول هو الجهل بالحالة السابقة بحيث لا ندري ما قبل هذه اليد، لا ندري أنه كان مستأجر أو كان غافل أو كان أو كانت أمانة عنده، لا ندري. هذا هو قلنا القدر المتيقن من جريان قاعدة اليد. القسم الثاني له شقان، الشق الأول أنه نعلم بأن يد صاحب اليد الآن أن يده كانت يد أمانة، أو أن يده كانت يد غافلة، أو أنه كان مستأجرا، فهنا الآن هو يدعي الملكية، فهل نتمسك بقاعدة اليد لإثبات ملكيته أو لا؟ نقول بأن مقتضى سيرة العقلاء عدم تمسكهم بقاعدة اليد في هذا المقام، بمعنى أن القدر المتيقن من جريان قاعدة اليد عند العقلاء هي الصورة الأولى، حالة الجهل، فلا تشمل هذه الحالة. ومع الشك والسيرة العقلائية دليل لبي فيختصر فيه على القدر المتيقن، ولا يوجد عندنا إطلاق لفظي حتى نتمسك بالإطلاق. فهذا الشق الأول تقدم وواضح الكلام فيه. الكلام الآن في الشق الثاني، وهو ما إذا كانت الدار وقفا في السابق. نعلم أن هذه الدار كانت وقفة، ولكن نحتمل أنه طرأ عليها مصور من مصورات البيت، فهل عندما يدعي هذا الشخص الذي الدار تحت يده، عندما يدعي أنها ملكه، هل يصح أن نتمسك بقاعدة اليد لإثبات ملكيته أو لا؟ هنا يقول عندنا صورتان في المسألة. الصورة الأولى أن نعلم بأن صاحب هذه اليد حينما وضع يده على هذه الدار على الوقف، نعلم أنها حين ذلك الوقت كانت وقفة، استأجر البيت وهو وقف مثلا، أو إذا كان هو مورد من موارد الوقف أعطي أن يستفيد من هذا من هذه الدار وهو وقف. فالمهم حين استيلاء يده على هذه الدار نعلم بأنها وقف، ثم نحتمل بعد ذلك أنه طرأ عليها ما يسوغ بيعها، فيقول بأنه طرأ عليها ما يسوغ البيع وأنا اشتريت، فيدعي أنها ملكه، ولكن نعلم في السابق أنها ليست ملكه وإنما هي وقف، ونعلم أنه حينما وضع يده عليها كانت وقفا. هنا في هذه الصورة، هذه الصورة الأولى قبل الحكم. الصورة الثانية نعلم أنها وقفة، ولكن لا نجزم بكون الدار وقفا حين وضع يده عليها، ربما نحتمل أنها طرى عليها ما يسوغ البيع ثم هو وضع يده عليها، ونحتمل أنه وضع عليها يده قبل ذلك، ونحتمل أنها باقية أصلا على الوقف ولم يطرى عليها مسوغ للبيع أصلا. فالفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية في هذه النقطة، أن الصورة الأولى حينما وضع يده على الدار نعلم ذلك الوقت هي وقف، لم يطرى عليها ما يغير الوقفية أو ما يسوغ البيع. الصورة الثانية نعلم بأنه حين لا نعلم بأنه حين وضع يده عليها كانت وقفا، نحتمل أنه لم يضع يده عليها إلا بعد أن طرأ عليها المسور وبيعت وليست وقفا. فهل نتمسك بقاعدة اليد في كلتا الصورتين أو لا نتمسك بها في كلتا الصورتين، أو نفصل بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ أما بالنسبة إلى الصورة الأولى فنقول بعدم جريان قاعدة اليد في المقام، يعني إذا كانت حينما وضع يده على هذه الدار في تلك الحال كانت وقفا قطعا، ونحتمل أنه طرأ عليها مسور البيع فبيعت فهو يدعي الملكية، هنا نقول لا نتمسك بقاعدة اليد، لأن سيرة العقلاء لا تشمل أيضا هذه الصورة. سيرة العقلاء للتمسك بقاعدة اليد لا تشمل هذه الصورة، فلو شككنا أيضا هي دليل لبي يقتصر فيه على القدم المتيقن، قدم المتيقن في غير مثل هذه الصورة، يعني هذه الصورة ليست مثل صورة الجهل بالحق، فعليه نقول لا ينبغي الإشكال في عدم التمسك بقاعدة اليد في هذه الصورة. أما بالنسبة إلى الصورة الثانية فالسيد اليزدي صاحب العروة قدس سره في كتاب القضاء من ملحقات العروة الوثقى حكم بأمارية اليد على الملكية، وأن هذه الدار ملكه صاحب اليد ولا تنتزع منه ولا تسلم إلى أرباب الوقف، ويقال أنه يحتمل أخذه لهذا الرأي من أستاذه السيد محمد باقر الأصفهاني الشفتي، حيث اشتهر عنه هذا الحكم في أصفهان. الحاصل ما هو الوجه فيه؟ أخذه من أستاذه أو لم يأخذه من أستاذه؟ ما هو الوجه في ذلك في عدم التمسك بقاعدة اليد؟ يقول بأنه لا يوجد مانع يمنع من التمسك باليد في هذه الصورة إلا الاستصحاب، بمعنى أن هذه الدار كانت وقفا في السابق، الآن نشك هل لا زالت على وقفيتها أو لا، فنستصحب بقاء الوقفية، مع استصحاب بقاء الوقفية لا مجال لقاعدة اليد، لأن الاستصحاب هنا أثبت أنها وقف، وقاعدة اليد في حالة الجهل أو في حالة الشك، هو هذا المتصور. ولكن يكون هذا المقدار لا يصلح لمعارضة قاعدة اليد، أو لا يصلح لأن يمنع من جريان قاعدة اليد، وإلا لزم عدم حجية قاعدة اليد أو حجية اليد في جميع الحالات، بمعنى أن عادة أن كل من يملك دارا أو كل من يملك مثلا أرضا كانت هي مملوكة لغيره، كانت هذه الدار مملوكة للغير وملكها، كانت هذه الأرض مملوكة للغير وملكها، كانت هذه السيارة مملوكة للغير وملكها، وهكذا هي العادة الجارية. فإذا الاستصحاب نجريه في مثل الوقت نجريه في سائر الموارد، فنقول هذه الدار كانت مملوكة لزيد، والآن نشك في انتقالها عن زيد إلى عمرو صاحب اليد، الآن نستصحب بقاء ملكيتها عند زيد، وهكذا سائر الموارد. فإذا ساغ لنا أن نجري الاستصحاب في مورد الوقت ساغ لنا أن نجري الاستصحاب في سائر الموارد، فما هو الوجه بحيث هناك لا نجري الاستصحاب وهنا في مورد الوقت نجري الاستصحاب؟ هما على حد سواء، هناك تجري هنا تجري، هناك لا تجري هنا لا تجري أيضا، فعليه لا يوجد مانع من جريان قاعدة اليد إلا الاستصحاب، وقلنا إن الاستصحاب لا يجري في موارد قاعدة اليد، وإلا لجرى في جميع موارد القاعدة ولا يبقى مورد للقاعدة. هذا هو الوجه الذي قيل في توجيه كلام السيد اليشكي. هنا يرد عليه أنه الفرق فرق بين المقامين، يعني في مورد الوقف غير في مورد الملكيات العامة العقلائية. الفرق شنو؟ الفرق هو نفس بناء العقلاء وهو نفس سيرة العقلاء. العقلاء في سيرتهم هم يعلمون بأن الانتقالات الملكية كانت مسبوقة، الدار عادة كانت مسبوقة، الأرض كانت مسبوقة، الكتاب كان مسبوق، السيارة كانت مسبوقة بالملكية وهكذا. فالعادة عند العقلاء المتعارفة هو أن هذا الشخص كان مسبوقا بالملكية، ومع ذلك يتمسكون بقاعدة اليد في المقامات هذه ولا يتمسكون بالسيرة. فسيرتهم على التمسك بقاعدة اليد، مع أنهم يعلمون أن الغالب هو انتقال الملك من شخص إلى شخص. أما في الوقف فلا يجرون هذه السيرة، يعني إذا كانت وقفا وادعاها شخص هنا لا يجرون القاعدة اليد سيرتهم، وإنما يبنون على الحالة السابقة وهي الاستصحاب. فبما أن العمدة في المقام هي سيرة العقلاء، والعقلاء أنفسهم يفرقون بين حالة الوقف وبين حالة الأملاك العامة المتعارفة، فهي الفارق. فقول السيد اليزدي أنه إذا هناك تجرون الاستصحاب لماذا لا تجرونه هنا، لا معنى له، لأن المدار على ما عند سيرة العقلاء.
يعني الآن راح يرجع هم السؤال، ما الفرق؟ لماذا العقلاء هناك يجرون وهنا لا يجرون؟ يعني في الوقت هل لأنهم مثلا زيادة احتياط في الوقت، لأنهم اعتبار أنهم مثلا ملك لله تحديد الأصل وإطلاق المنفعة، أو ليش؟ يعني ليش هو إذا كانت كلها في أرض واحد لماذا هناك يجرون وهنا لا يجرون؟
يعني هذا الكلام في أصل النقطة العقلائية شنو؟ يعني إحنا الآن الباحث أن العمدة في الأدلة سيرة العقلاء، فنرى سيرة العقلاء على هذا، فهل السيرة قائمة أو غير قائمة؟ متى ما قلت أنها قائمة انتهى. أما أنه ما هي النكتة في جريانهم، لعله احتياط، لعله لا، عادة الأوقاف تكون دائمية يعني مستمرة، وأوقاف ربما يعرض عليها مسور تحتاج إلى دليل وبرهان على المسور، المهم تكون هناك نكتة عندهم. أما نحن الآن في المقام، هل قامت سيرة أو لا؟ فنقول سيرة العقلاء في هذه الملكيات التي يتعارف فيها النقل والانتقال غالبا يتمسكون بقاعدة اليد. السيرة في الوقف الذي عادة لا يقبل النقل هو في نفسه باعتبار الشارع منع من نقله ابتداء، فلا يجرون قاعدة اليد، فالمدار عليها. النتيجة إلى هنا أن المقدار الذي يلزم فيه بانعقاد السيرة فيها على أمارة اليد هو فيما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة. إذا لا نعلم الحالة السابقة هنا نتمسك بقاعدة اليد، إذا علمنا بالحالة السابقة بحيث أن يده كانت يد أمانة، أن يده كانت يد إجارة، أن يده كانت يد غصبية، أن ما عنده كان وقفا، في مثل هذه الفروض لا نتمسك بقاعدة اليد. واضح. النقطة الخامسة في حالات اليد برحاب المقابل، يقول أنه إذا فرضنا أن شخصا يسكن دارا، وهذه الدار تحت يده وتحت تصرفه، يعني يده عليها، هو مستول عليها. فهنا يده قلنا أمارة على الملكية إذا كان الحال مجهول في السابق. الآن نريد أن نطرح عدة نقاط أو عدة فروع أو صور ترتبط بهذه الجهة. الصورة الأولى أن نفترض عدم وجود من يدعي الملكية في مقابله، هو يدعي ملكية هذه الدار ويده على هذه الدار، ولا يوجد شخص آخر في المقابل يدعي أن الدار له. هنا لا إشكال في التمسك بقاعدة اليد، لأنه هو يدعي وعنده الأمارة ولا يوجد من يقابله في دعوة، فلهذا نتمسك بقاعدة اليد.
الأمارة هي
قاعدة اليد، نفس اليد يعني التي تسمى قاعدة اليد، نفس اليد أمارة على الملكية. فهذه الصورة الأولى واضحة. الصورة الثانية طبعا هذه الصورة واضحة من جهة التمسك بنفس قاعدة اليد، أيضا من جهة أخرى وإن كانت خارجة عن البحث، وهي أنه هذا شخص يدعي الملكية ولا منازع له، شخص يدعي الملكية ولا منازع له يؤخذ بدعوة، دعوة بلا منازع. والأخذ بالدعوة هي سيرة العقلاء على ذلك، والشارع أمضى هذا الأمر. الصورة الثانية يفترض وجود من يدعي ملكية الدار بالفعل. زيد صاحب الدار الذي يده على الدار، جاء عمرو وادعى بأن هذه الدار التي تحت يد زيد هي لي. هنا يطالب عمرو بالبينة، زيد منكر ويده على هذه الدار، عمرو مدعي يطالب بالبينة. إن أقام البينة فالبينة مقدمة على قاعدة اليد، فيعطى الدار بحكم البينة. فالصورة الثانية نصورها هكذا، أن هناك من يدعي في مقابل صاحب اليد، من يدعي الملكية وعنده البينة على الملكية، فهنا نعتمد على الملكية، نعتمد على الأمارة، فننزع الملكية من زيد إلى عمرو. فهذه الصورة الثانية أيضا واضحة. الصورة الثالثة نفس الصورة الثانية أو تختلف عن الصورة الثانية حتى تصير أوضح. وهي أنه الآن هذه الدار تحت يد زيد، وهو يدعي ملكية هذه الدار. عامر يدعي أن الملكية له. مقدار ما قام عليه الدليل أن زيد، أن البينة قامت على أن هذه الدار كانت لعمرو. عمرو طبعا يدعي بالفعل، يقول الآن أنا أملكها، زيد صاحب اليد هو يقول هذه ملكي، عمرو يقول له هذه ملكي فعلا. البينة ليس مثل الصورة الثانية، يعني لا تدل البينة، لم تقم على أنه يملك فعلا، وإنما البينة البينة قامت على أن هذه الدار كانت فيما سبق ملك عمرو، الآن ما ندري. البينة لا تقول الآن فعلا هي ملكه، ولكن نعلم أنها قبل 5 سنوات مثلا هذه ملكه. فالحجة قامت على ملكية عمرو في الزمان السابق، أو نقول بأن نفس زيد الذي يده على الدار يقر بأن هذه كانت عند عمر، كانت ملك عمر لكن باعها وأنا اشتريتها. على كلا التقديرين، التقدير الأول أنه قامت البينة على أنها كانت مملوكة لعمر، والتقدير الثاني أن نفس زيد يقر بأنها كانت لعمر. فهنا هل نتمسك بقاعدة اليد أو لا نتمسك بقاعدة اليد؟ هنا في الواقع ينقلب الحال، المدعي صار منكر والمنكر صار مدعي، لأن أساسا عامر يدعي يقول أن هذه الدار لي، وزيد هو منكر يقول لا الدار ليست لك الدار لي واليد معك. الآن لما أقر زيد بأن هذه الدار كانت لعامر، أو لما قامت البينة على أن هذه الدار كانت لعمر، صار زيد يدعي أن هذه الدار باعها عمر عليه، ملكني إياها، وعمر ينكر أنه نقلها من ملكه، فصار المدعي منكر والمنكر مدعي. المفروض زيد هو الذي يطالب بالبينة ولا يطالب نفس عمر بالبينة. واضح؟ هنا نقرأ هذا القسم الأخير.
فنقول أن
المدعي عليه بين،
فنقول أن قاعدة اليد لا تجهم، يعني
لا تجهم،
أن هذه قاعدة تجهم
لا تجهم
بسبب كون الحالة
يعني
معروفة،
بسبب أن الحالة السابقة معروفة، يعني أقر هو نفسه بأنها ليست ملكه. فالعقلاء صيغة العقلاء في مثل هذه في هذا المورد يقولون لا نتمسك بقاعدة اليد، فيصير نفس ما تقدم أن الحالة كانت معلومة، لكن الفرق أن الحالة المعلومة السابقة أن كانت يد زيد على نفس الدار، ولكن كانت إجارته أو كانت غصبيته أو كانت أمانته. هنا لا، الحالة السابقة كانت لعمر وكانت تحت يد عمر، فعلى كل تقدير الحالة السابقة كانت معلومة. السيرة العقلائية في مثل هذا المقام لا يتمسكون بقاعدة اليد، فالملكية تبقى لصاحب البينة أو صاحب الإقرار. يقول وثالثة يفترض قيام الحجة على كون الدار ملكا فيما سبق لشخص آخر غير صاحب اليد، أن الدار ملكة، أن الدار كانت ملكا لعمر وصاحب اليد هو زيد، من دون أن يثبت بتلك الحجة انتقال الدار من مالكها السابق إلى صاحب اليد بأحد النواقل. البينة قالت بأن هذه الدار نعلم أنها كانت لزيد، ولا نعلم أنه باعها أنه وهبها أو لم يبعها ولم يهبها، لا نعلم. من دون أن يثبت بتلك الحجة انتقال الدار من مالكها السابق إلى صاحب اليد أحد النواقل، كما لو فرض أن البينة شهدت بأن الدار كانت فيما سبق ملكا لزيد لشخص آخر عمر غير صاحب اليد، أو فرض أن الحاكم كان يعلم بذلك، نفس الحاكم القاضي كان يعلم بأن هذه الدار كانت لعمر، أو فرض أن نفس صاحب اليد أقر بذلك، ويلزم أن نفترض أن ذلك الغير السابق يدعي ملكية الدار الآن، نفس عمر يقول هي ملكي لم تخرج عن ملكي، أنا الآن أملك هذه الدار، وإلا لو لم يدعي أنها ملكه الآن كانت اليد ثابتة بلا منازع وتثبت الملكية بلا كلام، لأنه إذا هو ما يدعي عليه السلام، إذا كان ما يدعي أنها ملكه الآن، فصاحب اليد يقول هي ملكي ولا منازع له في دعوة، تبقى تحت ملكه. وإلا كانت اليد ثابتة بلا منازع وتثبت الملكية بلا كلام، إلا أنه يدعيها من دون وجود حجة له. الآن ما عنده حجة يقول أنا بين الفلانية معي أنا أملك هذه الدار، غيره لا ينازعه فيها، لأن الحجة تشهد بالملك السابق لا أكثر. تقول كانت ملك عمر، باعها وهبها، لم يبعها لم يهبها لا نعلم. هنا في الحاشية بين الفرق بين هذه الصورة وما تقدم بصورة الإشكال والجواب. قال لا يقال إنه بناء على هذا يكون الحال السابق لليد معلوما، فلا تكون حجة على الملك كما تقدم سابقا بلا حاجة إلى استئناف بحث جديد. نفس الصورة السابقة تأتي هنا إذا كان معلوم الحال انتهى. فإنه يقال المقصود من الحال السابق كون اليد إجارة أو غصب أو أمانة، وفي المقام لم نفترض ذلك، بل افترضنا أنها ليست مالكة سابقا فقط، أن زيد لم يكن مالكا، أما أن الدار وقعت تحت يده لم تقع تحت يد له. هناك بينا أن الدار كانت تحت يده إجارة، كانت تحت يده أمانة، كانت تحت يده غصبا، الآن هو يدعي ملكه. هنا لا، كانت ملك زيد، كانت ملك عام زيد، كانت تحت يده أو لم تكن تحت يده، لا نفترض هذا الفرق فعلا. يقول وهذا لا يؤثر على حجية اليد، وإلا لم تكن لدينا يد حجة، لأن كل اليد أو أكثر الأيدي كانت مسبوقة بملك الغير. المهم يقول وفي هذه الحالة لا بد من التفصيل بين إقرار صاحب اليد وغير ذلك. احنا أطلقنا الكلام الصحيح هو التفصيل عند الماثل. التفصيل بين قيام البينة أو علم الحاكم وبين الإقرار. يقول إذا على تقدير قيام البينة أو علم الحاكم بأن الدار كانت سابقا لشخص آخر ويحتمل انتقالها إلى صاحب اليد، فلا إشكال في أمارية اليد والحكم على صدقها بملكيته. إذا فقط البينة تقول هذه كانت تحت ملك عمر، فقط المقدار. الحاكم يقول أنا أعلم أنها كانت تحت ملك عمر، الآن هي تحت يد زيد ويدعي ملكيتها. هنا يقول نتمسك بقاعدة اليد. أما الوجه في ذلك يقول انعقاد السيرة على ذلك، فإن من يشتري دارا من غيره كثيرا ما يعلم أن تلك الدار كانت مملوكة لإنسان آخر. ثالث، وبالرغم من علمه يقدم على شرائها حتى مع دعوى المدعي المالك سابقا ملكيتها. فعلا يعني نصور أنه هذه الدار كانت عند عمر، الآن تحت ملك زيد، يجي شخص ثالث هو يراها تحت يد زيد يشتريها ما يتوقع، حتى لو كان عمر يدعي أنها ملكه، يعلم بأنه هذا الكتاب كان عند عمر والآن تحت يد زيد، جاء الثالث يشتريه وهكذا. فيقول سيرة العقلاء على الشراء، وإن كان هذا محل تأمل، إذا كان يدعي عمرو يدعي الملكية هل العقلاء يقدمون على الشراء من زيد أو لا؟ إذا يعرفون بأن هذه الدار كانت عند عمرو وملك عمرو الآن تحت يد زيد، والآن زيد يدعي أنها ملكه وعمرو يدعي أنها باقية على ملكه، هل العقلاء يقدمون أو يتوقفون؟ عادة يتوقفون، فتمسك بالسيرة هنا بعيدهم. الآن قبل الإقرار، الوجه الثاني الإقرار، الآن في البينة والعلم. يقول والوجه انعقاد السيرة على ذلك، فإن من يشتري دارا من غيره كثيرا ما يعلم أن تلك الدار كانت مملوكة لإنسان آخر. ثالث، وبالرغم من علمه بأنها كانت مملوكة لإنسان آخر يقدم على شرائها. هنا يقدم على شرائها يقول حتى مع دعوى المدعي المالك سابقا ملكيتها فعلا، ها هذه النقطة الأخيرة لا نسلم قيام السيرة عليها. لو ما كانوا يعلموا يعني عمر ما يدعي ساكت صحيح يشترون من عند زيد، أما إذا عمر لا زال يدعي أن هذه ملكي لا يخدمون. واستصحاب بقاء ملك السابق لا ينفع بعد جريان قاعدة اليد. نقول أنها كانت عند عمر فنستصحب بقاء ملكية عمر لها، نقول هذا الاستصحاب لا ينفع لما قدمنا أنه قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب. وأما على تقدير إقرار صاحب اليد بكونها سابقا ملكا لفلان، ونفترض أن ذلك الغير السابق يدعيها بالفعل في حين أن صاحب اليد يدعي انتقالها إليه من المالك السابق، فالمشهور اختار أن الدار تنزع من ذي اليد وتسلم إلى المدعي، لأنه بإقراره تنقلب الدعوة ويصير المدعي منكرا والمنكر مدعيا. فهنا لا تجري قاعدة اليد، وإنما يتمسك بالاستصحاب أو اعتمادا على البينة السابقة. هنا يأتي إشكال من ناحية فلك إن شاء الله يأتي الكلام فيه. الحمد لله رب العالمين.
الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هم شنه السبح التوقف. نقول هل يوجد سيرة عملية أو ما يوجد؟ هو يدعي أن هنا يوجد، يعلمون بأن هذه الدار لعمر والآن ملكية يد زيد عليها، والآن زيد يدعي الملكية وعمر أيضا يدعي الملكية، مع ذلك هم يشترون من عند زيد ولا يبالون بدعوى عمر. هذه نحتاج إثبات السيرة. هم ليش يتوقفوا أو ما توقفوا؟ نحن نريد إثبات سيرة، هل سيرتهم على الشراء من زيد ولا يبالون بدعوى عام، أو ليست سيرتهم على ذلك؟ نعم، هو يدعي وجود سيرة، نحن نقول لا، في مثل هذا المورد إثبات وجود سيرة.
كيف فرقنا أصلا ما سبب أنه قال زيد يدعي أنه المنزل له هو قاعدة اليد؟ نعم. وعمر يدعي أنه المنزل كان له معه بينة. نقدم بينة عمر على عليه في الصورة الثانية.
أي صورة ثانية؟ أي
الثانية؟
أي الثانية من الأخير؟
نعم، أو من حالات اليد، من حالات اليد اللي حاضر المقارنة.
شنو اقراها؟ ما ذكرنا يد.
يفترض وجود من يدعي ملكية الدار بالفعل، وفي مثل ذلك ان كانت للمدعي بينة تساعد له الدار.
ايه، المدعي مو لصاحب اليد.
ان كان المدعي بينة
ايه، انا الان صاحب اليد، انت ادعيت انه هذه الدار لك وعندك بينة، تقدم البينة على اليد.
نعم.